الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لقاءنا في هذه الليلة في موضوع يحتاجه كل مسلم، ألا وهو قواعد في فهم السنة، يعني قواعد في فهم النصوص سواء كانت من الكتاب أو من السنة. والله عز وجل قد أوحى لعبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي العظيم الذي فيه الهدى والنور، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بقراءته وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا التدبر يعني الفهم في كتاب الله عز وجل، والفهم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم هو وسيلة العمل، لأنه لا يمكن لعبد أن يعمل بشيء لا يفهم معناه. فنحن مأمورون بفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نعمل به. فإذا كنا مطالبين بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن بالضرورة مأمورون بفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الفهم هو حقيقة الفقه، هذا الفهم هو حقيقة الفقه، وهو أخص من العلم، هذا الفهم أخص من العلم، وإن كان العلم يشمل الفهم وجميع درجات الفهم جميع درجات العلم، إلا أن الفهم شيء خاص. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهم قد أوتوا العلم، ولكن الله عز وجل خص هذا الفهم لسليمان عليه السلام. إذن الفهم أخص من العلم، الفهم أخص من العلم. يقول علي رضي الله عنه وقد سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها شيء من الديات، أو فهم يؤتيه الله رجلا في كتابه، أو فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فالفهم هو الفقه حقيقة، والله جل وعلا قد امتدح الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ميز هؤلاء الفقهاء فقال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني إذا كانوا ذا فقه أو ملكة فقهية. وهذا الفقه إنما يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده، ليس هو لكل أحد، ولكن الله عز وجل يخص من شاء من عباده بهذا الفهم. قال مالك رحمه الله: قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، ولكن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. أيها الإخوة الأكارم، هذه النصوص من الكتاب والسنة هي منة من الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وسماه الله عز وجل نورا، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والسنة كذلك هي وحي من الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمسلم يجب عليه أن يفرح بهذه النصوص، متى ما تعلم، متى ما حفظ القرآن، حفظ شيئا من السنة، فهم شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفرح بذلك، يفرح بهذه المعرفة وبهذا الحفظ. وهذا أولى من جمع الأموال. يعني الناس الآن تفرح بما تجمعه من الأموال ومن العقارات، وكونك تحفظ شيئا من كلام الله وتشتغل بذلك، وتحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتغل بذلك، والله لهو أحق بالفرح. قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني مما يجمعه أهل الدنيا. اسمعوا لهذه القصة العجيبة. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. يعني لماذا تبكين؟ لأن الرسول مات، هو ما عنده، هو انتقل إلى الرفيق الأعلى، وما عند الله خير له مما عندنا هنا. قالت أو قال: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. بكت رضي الله عنها لأن الوحي قد انقطع، يعني كانت تؤمل أن يكون هناك شيء من الهدى، أن يكون هناك شيء من الخير ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة لهذا الوحي الذي نزل أو أنزله الله تبارك وتعالى. فلم تبكي أم هانئ على وصوله إلينا، والوحي موجود لم يرفع، ولكن أحبت أم هانئ الازدياد من الخير والهدى الحاصل بكثرة نزول هذه النصوص. الوحي أيها الإخوة رحمة من الله عز وجل وفضل، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيجب عليك أن تحرص على هذا الهدى، لأنه هو الذي يخرجك من الظلمات إلى النور. وجعله الله جل وعلا حياة للقلوب، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أيها المسلم، إن نصوص الوحي الكتاب والسنة هو المصدر الذي ينهل منه المسلم وينطلق ويحكمه، فيحكم شرع الله عز وجل من خلال هذه النصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإذا كنا مأمورون بتحكيمه والعمل به، فإن هذا يحتاج منا إلى فقه. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه، فقال: نضر الله امرأ سمع ما قال، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وحقيقة العلم كما ذكرنا هو الفهم. فإذا فهمت وعقلت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم استطعت أن تستخرج كنوز هذه النصوص التي جاءت من كتاب في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، يعني أن الفهم أخص من العلم. ثم ذكر حديث مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار يكون في جذور أو في أسفل ساق النخل. قال: فأتي بجمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، يعني في البركة بكثرة خيرها، بكثرة خيرها. وقد جاء هذا مصرحا في بعض روايات هذا الحديث: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، يعني أن بركة هذه الشجرة كثيرة كما أن المسلم بركته كثيرة. قال: فأردت أن أقول، يعني ابن عمر يقول: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. انظر، ذكر هنا، يعني هذا المجلس ضم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم أكبر سنا وعلما من ابن عمر، ولكن الله عز وجل هدى ابن عمر لهذه المسألة. ولذلك ذكر المصنف في باب الفهم في العلم، يعني أنه أخص من العلم. المجلس فيه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل خص ابن عمر في هذه المسألة. ثم بعد ذلك، انتبه لتبويب الإمام البخاري رحمه الله، ثم بعد ذلك بوب فقال: باب الاغتباط في العلم والحكمة، يعني أن الفهم مما يغتبط به ومما يفرح به ومما يكون فيه التنافس، ومما يكون فيه التنافس. وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والاغتباط هنا بمعنى الحسد المحمود الذي هو التنافس لا تمني زوال النعمة، وهذا هو المقصود. قال الله تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث قال: فسمعه جار له، يعني حينما يقضي في الحكمة سمعه جار له وهو يقضي بالحكمة، يعني أتي الحكمة في قضائه، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل. ذكره البخاري في كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن، من حديث أبي هريرة. فلم يتمنى سلب هذه النعمة، ولكن تمنى أن يكون عنده منها شيء. فالاغتباط والفرح والفهم مما يتسابق فيه ويفرح به. والفهم في دين الله عز وجل أو في النصوص له أسباب. الفهم في النصوص له أسباب، أول هذه الأسباب معونة الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا عن مالك رحمه الله، وكما ذكرنا في حديث علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا العلم النافع والفهم في نصوص أو في النصوص، يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. قال ابن تيمية: وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده. وقد يكون الرجل من أذكياء الناس، قد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، هذا كله كلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول في يمينه: لا ومقلب القلوب، ويقول: والذي نفسي بيده، ويقول: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. وكان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول هو أصحابه في ارتجالهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وهذا في العلم كالإرادات في الأعمال، فإن العبد مفتقر إلى الله في أن يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر، وإلا فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ولا يريده، فيكون من المعاندين الجاحدين. إذن انتبه لهذه القضية، ليست المسألة بذكائك، وإنما هي بتوفيق الله عز وجل، وإنما هي بتوفيق الله. فقد يكون الرجل من أذكياء العالم ولكن لا يهدأ. الآن ترى أطباء ومهندسين وأناس عندهم قدر كبير من الذكاء، متقدمون، ولكنه يدعو صنما، يدعو قبرا، يذهب إلى القبور ويتمسح بها، يأتي إلى يعني حلقة، ويأتي إلى شبك من الشبوك التي على القبور، فيعقد عليها عقدة يظن أنها تنفع، يعلق على بابه أو على سيارته جزمة قديمة صغيرة، وهو عالم من العلماء، يعني من أذكياء الناس، ولكنه لم يهده الله عز وجل. فالهداية بيد الله عز وجل، ولذلك تلجأ دائما إلى الله عز وجل أن يهديك، وأنت في كل صلاة تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. إذن لا غنى للعبد عن الله عز وجل، ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الأمر الثاني الذي يعين على الفقه، ننتبه يا إخواني لهذه القضايا، هذه مهمة جدا. الأمر الثاني: سلامة القلب من أمراض الشهوات والشبهات. سلامة القلب من الشهوات والشبهات، هذا من أعظم ما يعين على الفهم الصحيح. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم عقول لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما الذي يغلق القلوب ويقفلها إلا هذه الشهوات والشبهات والعياذ بالله، هذه تغلق القلب عن الفهم الصحيح. المنافقون كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجلسون مع زيد ولا عمرو، لا، وإنما يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مصدر يعني عالي جدا من أذنهم أو من كلام من فم النبي إلى آذانهم، ومع ذلك كانوا إذا خرجوا من عند الرسول قالوا إيش؟ قالوا: ماذا قال آنفا؟ يعني ما فهموا شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كم ترتفع إيمان الصحابة رضي الله عنهم ودرجاتهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال حنظلة رضي الله عنه: والله إن لا نكون معك ونحن في أعلى درجات الإيمان، فإذا ذهبنا إلى أزواجنا وأولادنا وعافسنا النساء والأولاد وسمى نفسه بالنفاق. وقال أبو بكر كلنا يجد ذلك، هم في أعلى درجات الإيمان حينما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون الذين يجلسون في نفس المجلس ومع ذلك لا يفقهون شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليست المسألة هو حسن البيان، وإنما المورد الذي ورد إليه ذلك البيان لم يكن مؤهلا إلى فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من أراد النجاة لنفسه والفهم الصحيح عليه أن يصقل هذا القلب وأن يخلصه من الشهوات والشبهات، فكلما كان القلب أخلص من الشهوات والشبهات كان أفقه لكلام الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه، اسمع، قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك وفي الاعتقادات والإرادات. يعني لو أنك جيت وأردت أن تملأ هذا الوعاء بشيء يمكن؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه ممتلئ. هو هكذا يقول، يقول وكأن، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان كما أنه في الآنية التي معك لا تستطيع أن تضع في الإناء شيئا وهو ممتلئ، فكذلك القلوب إذا كانت ممتلئة بالشهوات والشبهات فإذا وضعت شيئا أو أردت أن تضع شيئا فإنه لا يتحمل ولا يمكن أن يقبل هذا. قال فكذلك وفي الاعتقادات والإرادات، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه للاعتقاد أو لاعتقاد الحق ومحبته موضع. قال فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. فالشهوات والشبهات، يعني انتهى كلامه رحمه الله، أقول فالشهوات والشبهات تحرم العبد الفهم الصحيح للنصوص، ويتضح هذا جليا في حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض كالحصير أو كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تسير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فبسبب ما ورد على القلب من الشهوات والشبهات علت على القلب الغشاوة فلم يدرك الحق على صورته الصحيحة، فكان مقياس المعروف والمنكر هو ما عرفته نفسه وألفه هواه لا على ما دلت عليه النصوص. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه المعاصي، هذه الذنوب، هذه الشبهات التي تحرف عن الحق، هذه تفسد المعرفة في القلب. ولهذا قال أهل الحديث أو قال أهل العلم، قال الشافعي رحمه الله: أقرب الناس إلى الحق هم أهل الحديث. أقرب الناس إلى الحق هم أهل الحديث. لماذا؟ لأن قلوبهم سليمة من الشبهات. أهل الحديث يعني الذين تمسكوا بما جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء بالنصوص، فلذلك كانوا هم أقرب الناس إلى الحق. أيضا مما يعين في الفقه هو سعة العلم، فبقدر علم الناظر في النصوص وتنوعه في المعارف تتفق له من معاني النصوص ويدرك منها ما لا يدرك من كان دونه. فمن تضلع بالعلم في أصوله ومسائله أدرك في النص ما لا يدركه غيره. ولهذا قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. فلا تدرك علة الحديث أو فقهه إلا بجمع طرق الحديث ونظائره في الباب، وهكذا في جميع مسائل وأبواب العلم. أيضا مما يعين على الفقه الصحيح والفهم بذل الوسع في فهم النص والاستنباط منه والاجتهاد. فيجتهد الناظر في النص في فهمه ومعرفته ودلالاته ووجه الاستنباط منه، إذ الاستدلال بالحديث يستلزم معرفة موضع الشاهد ومن ثم معرفة وجه الاستشهاد بالنص وسلامته من المعارض، وهذا لا شك يحتاج إلى بذل الجهد في إدراكه. ومما يعين على الفقه الصحيح معرفة قواعد أهل العلم في فهم النصوص والاستنباط منها، إذ فهم النصوص لا بد أن يكون على وفق قواعد تضبط هذا الفهم وتضمن سلامته من الانحراف والزلل. فليس كل فهم للنص يكون معتبرا، أو كل واحد يقول أنا فهمت كذا إذن فهمه صحيح. الناس تختلف في أفهامها، الناس يختلفون في أفهامهم، ولذلك وجد الاختلاف بين العلماء، فهذا فهم فهما في هذا النص وذاك فهم فهما آخر، ونحن وظيفتنا أن ننظر أي هذه الأفهام أقرب. وكل هؤلاء العلماء حينما اجتهدوا لهم منزلتهم ومكانتهم، لكن أحدهم مصيب والآخر مخطئ، ولا بد من ذلك، إذ الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، لا بد وأن يكون أحد هؤلاء الذين فهموا فهما وفهم الآخرون فهم آخر، لا بد وأن يكون أحدهم مصيبا والآخر مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذن لا بد وأن يكون أحدهم مخطئ والآخر مصيب، لكن من حيث الأجر من اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة. إذن معرفة ضوابط أهل العلم وقواعدهم في النصوص هذا لا بد منه، وكونه ضروري، كون هذا الأمر كونه ضروريا هذا لأجل أولا ضبط فهم النصوص من الخلل. ولو كان كل فهم للنص مقبولا لما توقف العلماء عن قبول بعضها، ولكننا نرى العلماء يقبلون بعض الآراء ويردون بعضها، وذلك لما استقر عندهم أن كل قول يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ. وقد أنكر كثير من المحققين كل تأويل بعيد وإن لم يتبين فيه التعسف، حتى توقفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقات لأمر دعاهم إلى ذلك، مع أنهم لو أولوها كما فعله غيرهم لزال سبب التوقف، ولكن لما رأوا التأويل يعني الفهم بعيد توقفوا في العمل حتى يتبين لهم فهم صحيح في هذه النصوص. إذن نحن لا بد لنا من معرفة هذه القواعد أولا لضبط الفهم. الأمر الثاني حتى يحصل كمال الاهتداء بالنص، فالنصوص لا تدل إلا على الحق، النص لا يدل إلا على الحق، ومعرفة ذلك لا يتحقق إلا بالقواعد المعنية المعينة، كمعرفة أنواع دلالات الألفاظ وما هو المعنى المعتبر في النص ومتى ينظر في النص وما الموقف عند التعارض، يعني عندما يظهر للناظر تعارض بين النصوص، وكيف يعمل الناظر في النص عند مخالفة نص آخر أو لأصل شرعي ونحو ذلك. فمتى ما طبق الناظر في النص القواعد المعتبرة حصل له الاهتداء بعد الفهم السليم لهذا النص. الأمر الثالث نطبق هذه القواعد صيانة للنصوص من تلاعب الملبسين، يعني الناس الآن أهل الباطل يستدلون بالنصوص لكنهم يؤولونها على غير تأويلها وينزلونها على غير منازلها، كما قال ابن عمر رضي الله عنه في الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. فنحن حينما نرد هذه التأويلات وهذه التفسيرات لابد وأن يكون عن دليل، والدليل هو القواعد التي قعدها السلف رحمهم الله في فهم هذه النصوص. فمعرفة هذه القواعد فيها صيانة النصوص من تلاعب الملبسين وانتحال المبطلين الذين يستدلون بالمتشابه ويردون المحكم ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويتلاعبون بهذه النصوص ويفسرونها بآرائهم. الأمر الآخر أن في استعمال هذه النصوص أو في استعمال هذه القواعد تنزيه لنصوص الوحي عن الباطل، فإن النصوص هيهات أن تدل على باطل، ما يمكن أبدا. ولهذا كل من استدل بآية أو حديث على باطل فإن ما استدل به رد عليه. لو تأملت تجد أن ما استدل به لا يمكن أن يدل على هذا الباطل، بل هو فيه ما يرد على باطله الذي استدل به. ويمثلون لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله بقول المعتزلي أن الله عز وجل لا يرى. المعتزلي يقولون الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأهل السنة يقولون إن رؤية الله عز وجل في الجنة من أعظم النعيم الذي يحظى به أهل الجنة، وهم يردون ذلك. بماذا؟ قالوا بقول الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لن تراني، فهذا نفي، وهذا يدل على أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيقول ابن القيم رحمه الله هذه الآية دلت على أن الله عز وجل يرى، أن الله عز وجل يرى من وجوه كثيرة ليس كما استدل به هذا المعتزلي. ومن ذلك أن الله عز وجل تجلى للجبل، أن الله عز وجل تجلى للجبل، وأن الله تبارك وتعالى وأن موسى عليه السلام وهو نبي الله وهو أعرف بالله عز وجل سأل الله عز وجل أن يراه، لكنه لم يعلم أنه في حال الدنيا لا يمكن أن يراه لضعف المخلوق أو لضعف الناس في هذه الحياة، لكن يوم القيامة وفي الجنة يعطيهم الله عز وجل هذا النعيم وهو رؤيته تبارك وتعالى. فلا يمكن لأهل الباطل أن يستدلوا بآية أو حديث إلا على باطلهم إلا وكان فيما استدلوا به ردا عليهم. أيضا نحن نستعمل هذه القواعد، وهذه مسألة مهمة يا إخواني، نحن نستعمل هذه القواعد لأجل أن نستفيد من النص الشرعي على غاية الاستفادة وعلى قدر الإمكان، لأن هذه النصوص ثروة. هذه النصوص النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، يعني أوتي جوامع الكلم بمعنى أنه يتكلم بالكلمات اليسيرة التي تحوي المعاني العظيمة. ولو أن العبد تأمل في هذه النصوص وأعطاها حقها من التأمل وفق ضوابط أهل العلم وقواعدهم لاستخرج من هذه القواعد أحكاما كثيرة جدا. يعني ليست المسألة في حفظ، يعني في كثرة النصوص التي تحفظها، كما يقول مالك رحمه الله. مالك يقول إيش؟ يقول ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن نور يقذفه الله في قلب العبد. يمكن تحفظ لك بعض الأحاديث، ولا سيما من مهمات الأحاديث كالأربعين النووية وكغيرها من الأحاديث التي وصفت بأنها قواعد وأنها يعني مهمات الحديث، هذه لو حفظتها لاستخرجت منها قواعد كثيرة. من العجيب يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول ومن زاول الفتوى، من زاول الفتوى يجد أن غالب فتاوى الناس ومسائلهم لا تخرج عن الصحيحين، أن أكثر مسائل الناس لا تخرج عن الصحيحين. يعني لو أن الإنسان أدام النظر في الصحيحين استحضر ما في الصحيحين فإنه سيجيب عن كثير من المسائل، لأن هذا يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الخير وفيه من الهدى، لكن لمن تأمله ولمن جعل هذا النص وأعطاه حقه وقدره. ولذلك فإن العلماء تجد أنه يستنبط من المسألة من النص الواحد مسائل كثيرة. ولو أنك نظرت أنت يا من لم تعطي النص حقه لم تجد هذه المسائل. ولذلك فإن استعمال هذه القواعد في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يمكنك أن تستخرج من هذا النص الواحد مسائل كثيرة. ولذلك ذكروا أن من أهمية هذه القواعد الاستفادة من النص الشرعي قدر الإمكان، إذ تميزت نصوص الوحي بأنها جوامع للكلم أي ذوات الألفاظ القليلة والتي تحوي المعاني العظيمة. أيضا استعمال هذه القواعد له أهمية بالغة في كونها تجعل النصوص محكمة، أو تبين لك النصوص هي محكمة لكن تبين لك موضع إحكامها، بحيث أنه إذا اختلف الناس أرجعناهم إلى النص، جعل الله نصوص الوحي هي الحكم عند الاختلاف. ولو كان لكل أحد أن يفهم النص حسب ما اشتهى لزاد الخلاف. يقول لك والله أنا فهمت من هذا النص كذا، لا أنا فهمت من هذا النص كذا، طيب أين الحكم؟ إلى أي شيء نحتكم؟ نحتكم إلى قواعد العلماء التي قعدوها في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما استعملت هذه القواعد تبين لك من المصيب ومن المخطئ. فنقول هنا جعل الله النصوص الوحي الحكم عند الاختلاف. ولو كان لكل أحد أن يفهم النص حسب ما يشتهي لزاد الخلاف واشتد أمره، إذ كل مخالف يستدل بنص ويدعي أنه على الحق. ولكن لما كان فهم النص منضبطا بقواعد أمكن أن نرجع إلى هذه القواعد لمعرفة المصيب أو الصواب من الخطأ. ولأجل هذا ولغيره نقول بأن معرفة قواعد أهل العلم في فهم النصوص هذا ضرورة لكل طالب علم يريد أن يتفقه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مسألة، هل استعمل السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، هل كانوا يستعملون هذه القواعد أم أنها مما أحدثه يعني الفقهاء المتأخرون؟ لقد عني السلف رحمهم الله بفهم النصوص عناية فائقة، ومن نحن حتى نكون كمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد وأن يكونوا قد رجعوا لهذه القواعد، لكنهم قد يرجعون إليها سريقة ونحن نحتاج إلى أن نبرز هذه القواعد. قال عبد الله بن عمر مبينا حال الصحابة في الحرص على فهم النصوص: لقد عشنا برهة من دهرنا، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل. لذا فإن السلف رحمهم الله كانوا ينطلقون من قواعد. والشافعي رحمه الله توفي سنة كم؟ توفي سنة 204، وقد ألف كتابا في أصول الفقه وهو أول كتاب صنف في هذا، وقد ذكر قواعد في فهم كلام الله عز وجل أو فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما استعمله الصحابة رضي الله عنهم من القواعد، يعني من باب ذكر بعض القواعد، وجوب الاحتجاج بالسنة وعدم الاكتفاء بالقرآن. يعني من قواعد أهل العلم أنك تحتج بالقرآن والسنة، لا أن تفصل بين القرآن والسنة فتأخذ بالقرآن ولا تأخذ بالسنة، بل يجب عليك أن تأخذ بالقرآن والسنة. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك امرؤ أحمق. هذه من ألفاظ عبد الله، من ألفاظ عمران بن حصين. إذا جاءك رجل وقال لك: نحن لا نأخذ بالسنة، فقل له كما قال عمران: إنك أحمق، إنك أحمق، إنك امرؤ أحمق. أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها، وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها؟ ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن الله قد أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك، والسنة تفسر ذلك. أخرجه المبارك في الزهد والخطيب في الكفاية. وقال الأوزاعي عن أيوب السختياني أنه قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل. قال الأوزاعي: يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويدعوه إلى تأويل القرآن برأيه. التسليم التام للنص، هذه من قواعد الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يسلمون للنص من غير معارضة له برأي أو عقل أو قياس. قال عمر وقد جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا اسمه إيش؟ اسمه تسليم للنص، وليس هو من أجل عقل أو رأي، ولكن لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك قبلتك. قال ابن حجر: في قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهو قاعدة، هذا كلام ابن حجر رحمه الله، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. أيضا من القواعد: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه من قواعد الصحابة في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن معقل: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. كعب بن عجرة يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ رأسه بالقمل، فقال: لعلك قد آذتك هوام رأسك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى ثلاث: إما أن يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لفقراء مكة. فقال: سألت عن الفدية، فقالت: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا نفس القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى، تجد شاة، إلى آخر الحديث. فقلت لا، فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال ابن دقيق العيد: قوله نزلت في يعني آية الفدية، وقوله خاصة يريد اختصاص سبب النزول بي، فإن اللفظ عام في الآية لقوله: فمن كان منكم مريضا. وهذه صيغة عموم، وهي قاعدة من قواعد فهم السنة، ويعبر عنها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد حكى أبو يعلى الفراء في كتابه العدة إجماع الصحابة على مسائل وأنواع من دلالات الألفاظ مما استعمله الصحابة في العمل بالنصوص. إذن الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم كانوا يستعملون هذه النصوص، كانوا يستعملون القواعد التي تعين على فهم السنة، فليست هي بدعا من القول. الحقيقة الكلام كثير يعني في هذه المسألة، طيب ناخذ يعني موضوع آخر لعلنا إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر نكمل فيه هذا. النصوص لها منزلة عظيمة عند أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، فإن النصوص عند أهل السنة والجماعة هي مصدر التلقي، فلا يصدرون إلا عن آية أو حديث. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه أو على لسان رسوله، فإذا قال المرء قولا ولم يتبع فيه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مفتر على الله جل وعلا. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال ابن القيم رحمه الله: والقول الجامع في معنى الآية: لا تجعلوا أو لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ فالأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب ليس لك فيه خيار، ومن عمد إلى عقله ضل، ومن عمد إلى رأيه هلك، ومن أخذ بكتاب الله وسنة رسوله فهو السالم الناجي. قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يرى كيف كانوا يعظمون النصوص ويقفون عندها ولا يخالفونها. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني ما يمكن أن تقتل ويسلم لك بالقول إلا أن تأتي بالبينة. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، يعني إلى زوجته، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يعني في اللعان، في اللعان، قصة اللعان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهما إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، يعني هي شهدت 4 شهادات أنه كاذب، فشهدت. فلما كانت عند الخامسة أوقفوها وقالوا إنها موجبة، يعني تستوجبين اللعن، انتبهي إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، يعني فحلفت الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن يعني انتظروا حتى تلد، فإن جاءت به أكحل العين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، يعني إذا كان بهذا الوصف فهو شبيه بمن رميت به، يعني أنها وقعت في الزنا. فجاءت به كذلك، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موطن الشاهد، اسمعوا لهذا الشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لولا ما مضى من كتاب الله وأنها لا تجلد، لأنه يكتفى يعني في اللعان إذا قذف أحد والعياذ بالله زوجته فيكتفى باللعان ويسقط الحد، ما يجلد ولا يرجم، لا يرجم ولا يقام عليه الحد الذي وقع منه الزنا، ولا يجلد الذي رمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله، يعني في اللعان، لكان لي ولها شأن، يعني لأقمت عليها الحد. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد لآية اللعان. قال ابن حجر، اسمعوا لهذا الكلام، أي لولا ما سبق من حكم الله، أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة، لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه، فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر. وما أولانا بهذا، إذا جاء النص فيجب عليك أن تقطع النظر ولا تقول لو كذا ولو كذا. قال هنا ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على ظاهره ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. ففي هذا الحديث تعظيم النص والرجوع إليه وترك ما سواه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، يعني ما يريد أن تخرجي للصلاة. قالت وما يمنعه أن ينهاني، يعني هو زوجي لما لا يمنعني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالذي منع عمر أن يمنع امرأته من الخروج للمسجد مع شدة غيرته هو النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء النص وجب قطع كل نظر أو قول أو رأي والتسليم التام لهذا النص، إذ هو الحق الذي لا محيد عنه. طيب نكتفي بهذا. وفضيلة والدنا إن شاء الله له التوفيق، وكنت والله أحببت أن أتوقف من بدري حتى يتحفنا الشيخ وفق. أيوة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة أن هذا الموضوع من الموضوعات النادرة التي قل أن تطرق، فقد طوف بنا أخي الشيخ محمد بخيت الحجيلي وفقه الله تعالى مع هذه النصوص العظيمة، مع التعليق عليها من كلام السلف الصالح، وما أبداه أيضا هو من توضيح وبيان. في الحقيقة لأول مرة أقول أن هذا من الموضوعات النادرة التي لم تطرق إلا نادرا، وإن طرقت فإنها تطرق بشيء من المرور الكرام كما يقال. فهذه النصوص التي حشد بها، وكما أشار وفقه الله، هذه النصوص التي حشدها في هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة التي تشد القلوب وتأخذ بالألباب، الحقيقة ما أحوجنا إلى فهم مثل هذه النصوص، وما أحوجنا إلى أن نتفقه في دين الله، وأن نفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أجدني في حاجة إلى إعادة ما ذكره من النصوص وكلام السلف حول هذه المسائل، غير أنني أذكر أن بعض، وقد ألمح إليها الشيخ، بعض المنحرفين عن الجادة مشكلتهم من سوء الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فمنهم من يقول ما جاء في كتاب الله مخالفا لقول شيخنا أو إمامنا فإنه إما مؤول أو منسوخ. في سنة 1402 وكنا في بلد إسلامي، فلقيت شابا ومعي شيخنا الشيخ علي بن ناصر رحمه الله وبعض المشايخ الآخرين يشتعل ذكاء، فقلت عمره 19 سنة، فقلت بشرني لعلك تحفظ القرآن. قال لا. قلت ولماذا؟ قال لأن شيخ الطريقة يقول لنا إن القرآن حفظه يؤدي إلى إحراقك إلى الجد السابع، فعليك أن تكتفي بأن تتبرك به وتعلقه في بيتك. وهكذا يفعل بعض الناس الآن، لا سيما أصحاب الطرق المنحرفة عن الجادة، وكذلك مؤولو الصفات. هم أرادوا الخير، لكن ليس كل من يريد الخير يصيبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فمسألة خطيرة جدا، وكثير من الناس يقع فيما يقع فيه نتيجة للفهم السيء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا أقترح على أخي وفقه الله أن يكمل ما تبقى في محاضرة أخرى، بل أقترح عليه وفقه الله تعالى أن يسطر ذلك في سفر وكتاب ينتفع الناس به. جزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأسأل الله له ولسائر الإخوة وطلاب العلم والمسلمين في كل مكان الهدى والرشاد والخير والسداد، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجالي، إمام وخطيب ومسجد قباء وعضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة قواعد في فهم السنة. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس هو بالمسجد النبوي خير الجزاء على هذا التعليق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ عيد بن مرزوق اليحيوي في إلقاء محاضرة بعنوان فضل العمل الصالح. كما نذكر أن غدا توجد محاضرة يوم الخميس بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عارف بن عوض الركابي في محاضرة بعنوان أذكار الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك عدد من الأحاديث، عدد من المعاصرين يفسرونها تفسيرات، ثم عدد من المعاصرين الآخرين يفسرونها بضد تفسيرات الأولين، فكيف نميز بالتفسير الصحيح من السقيم؟
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، الحق أبلج والباطل لجلج. نميزها بأن نعرضها على فهم السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أضرب لك مثالا، يعني هناك تفسير في قول الله لسورة الزلزلة، فسر بالزلازل الموجودة في هذا العصر، وفسر يوم تعدد أخبارها بالإذاعة والتلفزيون وما إلى ذلك من وسائل الإعلام. الأمر واضح والحق واضح في مثل هذه الآيات. لو رجعنا إلى تفسير ابن كثير وابن جرير الطبري والبغوي وكتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين وغيرها من الكتب النافعة والسعدي لوجدنا الحلول واضحة، فيرجع إلى هذه الكتب حتى يتبين الحق من الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كتب السنة النبوية كثيرة، فما هو الكتاب الذي أعتمد عليه وأقرأه وأراجعه؟
أولا بارك الله فيك، الكتب تحتاج إلى موجه ومعلم، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وأقترح عليك أخي الكريم أن تلازم العلماء المتخصصين السنة وأن تسمع يعني كلامهم حتى تختم عليهم هذا الكتاب المعين، وهذا هو منهج السلف الصالح. أما الذي يشتت فكره بأن يذهب يخطف من هنا ومن هنا ومن هنا ويسمع لهذا ويسمع لهذا ثم يتشتت فكره، فإنه في غاية الخطورة، وقد لا يستفيد الفائدة المرجوة في ذلك الباب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لقاءنا في هذه الليلة في موضوع يحتاجه كل مسلم، ألا وهو قواعد في فهم السنة، يعني قواعد في فهم النصوص سواء كانت من الكتاب أو من السنة. والله عز وجل قد أوحى لعبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي العظيم الذي فيه الهدى والنور، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بقراءته وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا التدبر يعني الفهم، الفهم في كتاب الله عز وجل، والفهم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفهم هو وسيلة العمل، لأنه لا يمكن لعبد أن يعمل بشيء لا يفهم معناه. فنحن مأمورون بفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نعمل به. فإذا كنا مطالبين بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن بالضرورة مأمورون بفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الفهم هو حقيقة الفقه، هذا الفهم هو حقيقة الفقه، وهو أخص من العلم، هذا الفهم أخص من العلم، وإن كان العلم يشمل الفهم وجميع درجات الفهم جميع درجات العلم، إلا أن الفهم شيء خاص. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهم قد أوتوا العلم، ولكن الله عز وجل خص هذا الفهم لسليمان عليه السلام. إذن الفهم أخص من العلم، الفهم أخص من العلم. يقول علي رضي الله عنه وقد سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها شيء من الديات، أو فهم يؤتيه الله رجلا في كتابه، أو فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فالفهم هو الفقه حقيقة، والله جل وعلا قد امتدح الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ميز هؤلاء الفقهاء فقال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني إذا كانوا ذا فقه أو ملكة فقهية وهذا الفقه إنما يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده، ليس هو لكل أحد، ولكن الله عز وجل يخص من شاء من عباده بهذا الفهم. قال مالك رحمه الله: قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، أيها الإخوة الأكارم، هذه النصوص من الكتاب والسنة هي منة من الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وسماه الله عز وجل نورا، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والسنة كذلك هي وحي من الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمسلم يجب عليه أن يفرح بهذه النصوص، متى ما تعلم، متى ما حفظ القرآن، حفظ شيئا من السنة، فهم شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفرح بذلك، يفرح بهذه المعرفة وبهذا الحفظ، وهذا أولى من جمع الأموال. يعني الناس الآن تفرح بما تجمعه من الأموال ومن العقارات، وكونك تحفظ شيئا من كلام الله وتشتغل بذلك، وتحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتغل بذلك، والله لهو أحق بالفرح. قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني مما يجمعه أهل الدنيا. اسمعوا لهذه القصة العجيبة. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله، يعني لماذا تبكين؟ ألأن الرسول مات؟ هو ما عنده، هو انتقل إلى الرفيق الأعلى، وما عند الله خير له مما عندنا هنا. قالت أو قال: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. بكت رضي الله عنها لأن الوحي قد انقطع، يعني كانت تؤمل أن يكون هناك شيء من الهدى، أن يكون هناك شيء من الخير ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة لهذا الوحي الذي نزل أو أنزله الله تبارك وتعالى. فلم تبكي أم هانئ على وصوله إلينا، والوحي موجود لم يرفع، ولكن أحبت أم هانئ الازدياد من الخير والهدى الحاصل بكثرة نزول هذه النصوص. الوحي أيها الإخوة رحمة من الله عز وجل وفضل، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيجب عليك أن تحرص على هذا الهدى، لأنه هو الذي يخرجك من الظلمات إلى النور. وجعله الله جل وعلا حياة للقلوب، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أيها المسلم، إن نصوص الوحي الكتاب والسنة هو المصدر الذي ينهل منه المسلم وينطلق ويحكمه، فيحكم شرع الله عز وجل من خلال هذه النصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإذا كنا مأمورون بتحكيمه والعمل به فإن هذا يحتاج منا إلى فقه، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه، فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وحقيقة العلم كما ذكرنا هو الفهم، فإذا فهمت وعقلت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم استطعت أن تستخرج كنوز هذه النصوص التي جاءت من كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم، يعني أن الفهم أخص من العلم. ثم ذكر حديث مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار يكون في جذور أو في أسفل ساق النخل. قال: فأتي بجمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، يعني في البركة بكثرة خيرها. وقد جاء هذا مصرحا في بعض روايات هذا الحديث: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، يعني أن بركة هذه الشجرة كثيرة كما أن المسلم بركته كثيرة. قال: فأردت أن أقول، يعني ابن عمر يقول: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. انظر، ذكر هنا، يعني هذا المجلس ضم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم أكبر سنا وعلما من ابن عمر، ولكن الله عز وجل هدى ابن عمر لهذه المسألة. ولذلك ذكر المصنف في باب الفهم في العلم، يعني أنه أخص من العلم. المجلس فيه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل خص ابن عمر في هذه المسألة. ثم بعد ذلك انتبه لتبويب الإمام البخاري رحمه الله. ثم بعد ذلك بوب فقال: باب الاغتباط في العلم والحكمة، يعني أن الفهم مما يغتبط به ومما يفرح به ومما يكون فيه التنافس، ومما يكون فيه التنافس. وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والاغتباط هنا بمعنى الحسد المحمود الذي هو التنافس لا تمني زوال النعمة، وهذا هو المقصود. قال الله تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث قال: فسمعه جار له، يعني حينما يقضي في الحكمة سمعه جار له وهو يقضي بالحكمة، يعني أتي الحكمة في قضائه، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل. ذكره البخاري في كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن من حديث أبي هريرة. فلم يتمنى سلب هذه النعمة، ولكن تمنى أن يكون عنده منها شيء. فالاغتباط والفرح والفهم مما يتسابق فيه ويفرح به. والفهم في دين الله عز وجل أو في النصوص له أسباب، الفهم في النصوص له أسباب. أول هذه الأسباب معونة الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا عن مالك رحمه الله، وكما ذكرنا في حديث علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا العلم النافع والفهم في نصوص النصوص، يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. قال ابن تيمية: وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده. وقد يكون الرجل من أذكياء الناس، قد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، هذا كل كلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول في يمينه: لا ومقلب القلوب، ويقول: والذي نفسي بيده، ويقول: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. وكان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول هو أصحابه في ارتجالهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وهذا في العلم كالإرادات في الأعمال، فإن العبد مفتقر إلى الله في أن يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر، وإلا فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ولا يريده، فيكون من المعاندين الجاحدين. إذن انتبه لهذه القضية، ليست المسألة بذكائك، وإنما هي بتوفيق الله عز وجل، وإنما هي بتوفيق الله. فقد يكون الرجل من أذكياء العالم ولكن لا يهدأ. الآن ترى أطباء ومهندسين وأناس عندهم قدر كبير من الذكاء متقدمون، ولكنه يدعو صنما، يدعو قبرا، يذهب إلى القبور ويتمسح بها، يأتي إلى يعني حلقة، ويأتي إلى شبك من الشبوك التي على القبور، فيعقد عليها عقدة يظن أنها تنفع، يعلق على بابه أو على سيارته جزمة قديمة صغيرة، وهو عالم من العلماء يعني من أذكياء الناس، ولكنه لم يهده الله عز وجل. فالهداية بيد الله عز وجل، ولذلك تلجأ دائما إلى الله عز وجل أن يهديك، وأنت في كل صلاة تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. إذن لا غنى للعبد عن الله عز وجل ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الأمر الثاني الذي يعين على الفقه، ننتبه يا إخواني لهذه القضايا، هذه مهمة جدا. الأمر الثاني سلامة القلب من أمراض الشهوات والشبهات. سلامة القلب من الشهوات والشبهات هذا من أعظم ما يعين على الفهم الصحيح. يقول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم عقول لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما الذي يغلق القلوب ويقفلها إلا هذه الشهوات والشبهات والعياذ بالله، هذه تغلق القلب عن الفهم الصحيح. المنافقون كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجلسون مع زيد ولا عمرو، لا، وإنما يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مصدر يعني عالي جدا من أذنهم أو من كلام من فم النبي إلى آذانهم، ومع ذلك كانوا إذا خرجوا من عند الرسول قالوا إيش؟ قالوا ماذا قال آنفا، يعني ما فهموا شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كم ترتفع إيمان الصحابة رضي الله عنهم ودرجاتهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال حنظلة رضي الله عنه والله إنا لا نكون معك ونحن في أعلى درجات الإيمان، فإذا ذهبنا إلى أزواجنا وأولادنا وعافسنا النساء والأولاد وسمى نفسه بالنفاق، وقال أبو بكر كلنا يجد ذلك. هم في أعلى درجات الإيمان حينما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون الذين يجلسون في نفس المجلس ومع ذلك لا يفقهون شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليست المسألة هو حسن البيان، وإنما المورد الذي ورد إليه ذلك البيان لم يكن مؤهلا إلى فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من أراد النجاة لنفسه والفهم الصحيح عليه أن يصقل هذا القلب وأن يخلصه من الشهوات والشبهات، فكلما كان القلب أخلص من الشهوات والشبهات كان أفقه لكلام الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله قبول المحل لما يوضع فيه، اسمع، قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك وفي الاعتقادات والإرادات. يعني لو أنك جيت وأردت أن تملأ هذا الوعاء بشيء يمكن؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه ممتلئ. هو هكذا يقول وكأن، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان كما أنه في الآنية التي معك لا تستطيع أن تضع في الإناء شيئا وهو ممتلئ، فكذلك القلوب إذا كانت ممتلئة بالشهوات والشبهات فإذا وضعت شيئا أو أردت أن تضع شيئا فإنه لا يتحمل ولا يمكن أن يقبل هذا. قال فكذلك وفي الاعتقادات والإرادات، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه للاعتقاد أو لاعتقاد الحق ومحبته موضع. قال فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. فالشهوات والشبهات، يعني انتهى كلامه رحمه الله، أقول فالشهوات والشبهات تحرم العبد الفهم الصحيح للنصوص. ويتضح هذا جليا في حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض كالحصير أو كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تسير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية يعني المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فبسبب ما ورد على القلب من الشهوات والشبهات علت على القلب الغشاوة فلم يدرك الحق على صورته الصحيحة، فكان مقياس المعروف والمنكر هو ما عرفته نفسه وألفه هواه لا على ما دلت عليه النصوص. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه المعاصي، هذه الذنوب، هذه الشبهات التي تحرف عن الحق، هذه تفسد المعرفة في القلب. ولهذا قال أهل الحديث أو قال أهل العلم، قال الشافعي رحمه الله أقرب الناس إلى الحق هم أهل الحديث. أقرب الناس إلى الحق هم أهل الحديث، لماذا؟ لأن قلوبهم سليمة من الشبهات. أهل الحديث يعني الذين تمسكوا بما جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء بالنصوص، فلذلك كانوا هم أقرب الناس إلى الحق. أيضا مما يعين في الفقه هو سعة العلم، فبقدر علم الناظر في النصوص وتنوعه في المعارف تتفق له من معاني النصوص ويدرك منها ما لا يدرك من كان دونه. فمن تضلع بالعلم في أصوله ومسائله أدرك في النص ما لا يدركه غيره. ولهذا قال يحيى بن معين لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. فلا تدرك علة الحديث أو فقهه إلا بجمع طرق الحديث ونظائره في الباب، وهكذا في جميع مسائل وأبواب العلم. أيضا مما يعين على الفقه الصحيح والفهم بذل الوسع في فهم النص والاستنباط منه والاجتهاد، فيجتهد الناظر في النص في فهمه ومعرفته ودلالاته ووجه الاستنباط منه، إذ الاستدلال بالحديث يستلزم معرفة موضع الشاهد ومن ثم معرفة وجه الاستشهاد بالنص وسلامته من المعارض، وهذا لا شك يحتاج إلى بذل الجهد في إدراكه. ومما يعين على الفقه الصحيح معرفة قواعد أهل العلم في فهم النصوص والاستنباط منها، إذ فهم النصوص لا بد أن يكون على وفق قواعد تضبط هذا الفهم وتضمن سلامته من الانحراف والزلل. فليس كل فهم للنص يكون معتبرا، أو كل واحد يقول أنا فهمت كذا إذن فهمه صحيح. الناس تختلف في أفهامها، الناس يختلفون في أفهامهم، ولذلك وجد الاختلاف بين العلماء، فهذا فهم فهما في هذا النص وذاك فهم فهما آخر، ونحن وظيفتنا أن ننظر أي هذه الأفهام أقرب. وكل هؤلاء العلماء حينما اجتهدوا لهم منزلتهم ومكانتهم، لكن أحدهم مصيب والآخر مخطئ، ولا بد من ذلك، إذ الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، لا بد وأن يكون أحد هؤلاء الذين فهموا فهما وفهم الآخرون فهم آخر، لا بد وأن يكون أحدهم مصيبا والآخر مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذن لا بد وأن يكون أحدهم مخطئ والآخر مصيب، لكن من حيث الأجر من اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة. إذن معرفة ضوابط أهل العلم وقواعدهم في النصوص هذا لا بد منه، كونه ضروري، كون هذا الأمر كونه ضروريا هذا لأجل أولا ضبط فهم النصوص من الخلل. ولو كان كل فهم للنص مقبولا لما توقف العلماء عن قبول بعضها، ولكننا نرى العلماء يقبلون بعض الآراء ويردون بعضها، وذلك لما استقر عندهم أن كل قول يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ. وقد أنكر كثير من المحققين كل تأويل بعيد وإن لم يتبين فيه التعسف، حتى توقفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقات لأمر دعاهم إلى ذلك، مع أنهم لو أولوها كما فعله غيرهم لزال سبب التوقف، ولكن لما رأوا التأويل يعني الفهم بعيد توقفوا في العمل حتى يتبين لهم فهم صحيح في هذه النصوص. إذن نحن لا بد لنا من معرفة هذه القواعد أولا لضبط الفهم. الأمر الثاني حتى يحصل كمال الاهتداء بالنص، فالنصوص لا تدل إلا على الحق، النص لا يدل إلا على الحق، ومعرفة ذلك لا يتحقق إلا بالقواعد المعنية المعينة، كمعرفة أنواع دلالات الألفاظ وما هو المعنى المعتبر في النص ومتى ينظر في النص وما الموقف عند التعارض، يعني عندما يظهر للناظر تعارض بين النصوص، وكيف يعمل الناظر في النص عند مخالفة نص آخر أو لأصل شرعي ونحو ذلك. فمتى ما طبق الناظر في النص القواعد المعتبرة حصل له الاهتداء بعد الفهم السليم لهذا النص. الأمر الثالث نطبق هذه القواعد صيانة للنصوص من تلاعب الملبسين، يعني الناس الآن أهل الباطل يستدلون بالنصوص لكنهم يؤولونها على غير تأويلها وينزلونها على غير منازلها، كما قال ابن عمر رضي الله عنه في الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. فنحن حينما نرد هذه التأويلات وهذه التفسيرات لابد وأن يكون عن دليل، والدليل هو القواعد التي قعدها السلف رحمهم الله في فهم هذه النصوص. فمعرفة هذه القواعد فيها صيانة النصوص من تلاعب الملبسين وانتحال المبطلين الذين يستدلون بالمتشابه ويردون المحكم ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويتلاعبون بهذه النصوص ويفسرونها بآرائهم. الأمر الآخر أن في استعمال هذه النصوص أو في استعمال هذه القواعد تنزيه لنصوص الوحي عن الباطل، فإن النصوص هيهات أن تدل على باطل، ما يمكن أبدا. ولهذا كل من استدل بآية أو حديث على باطل فإن ما استدل به رد عليه. لو تأملت تجد أن ما استدل به لا يمكن أن يدل على هذا الباطل، بل هو فيه ما يرد على باطله الذي استدل به. ويمثلون لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله بقول المعتزلي أن الله عز وجل لا يرى. المعتزلة يقولون الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأهل السنة يقولون إن رؤية الله عز وجل في الجنة من أعظم النعيم الذي يحظى به أهل الجنة، وهم يردون ذلك بماذا؟ قالوا بقول الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى قال رب أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لن تراني، فهذا نفي، وهذا يدل على أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيقول ابن القيم رحمه الله هذه الآية دلت على أن الله عز وجل يرى، وأن الله عز وجل يرى من وجوه كثيرة ليس كما استدل به هذا المعتزلي. ومن ذلك أن الله عز وجل تجلى للجبل، أن الله عز وجل تجلى للجبل، وأن الله تبارك وتعالى وأن موسى عليه السلام وهو نبي الله وهو أعرف بالله عز وجل سأل الله عز وجل أن يراه، لكنه لم يعلم أنه في حال الدنيا لا يمكن أن يراه لضعف المخلوق أو لضعف الناس في هذه الحياة، لكن يوم القيامة وفي الجنة يعطيهم الله عز وجل هذا النعيم وهو رؤيته تبارك وتعالى. فلا يمكن لأهل الباطل أن يستدلوا بآية أو حديث إلا على باطلهم إلا وكان فيما استدلوا به ردا عليهم. أيضا نحن نستعمل هذه القواعد، وهذه مسألة مهمة يا إخواني، نحن نستعمل هذه القواعد لأجل أن نستفيد من النص الشرعي على غاية الاستفادة وعلى قدر الإمكان، لأن هذه النصوص ثروة. هذه النصوص النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، يعني أوتي جوامع الكلم بمعنى أنه يتكلم بالكلمات اليسيرة التي تحوي المعاني العظيمة. ولو أن العبد تأمل في هذه النصوص وأعطاها حقها من التأمل وفق ضوابط أهل العلم وقواعدهم لاستخرج من هذه القواعد أحكاما كثيرة جدا. يعني ليست المسألة في حفظ، يعني في كثرة النصوص التي تحفظها، كما يقول مالك رحمه الله. مالك يقول إيش؟ يقول ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن نور يقذفه الله في قلب العبد. يمكن تحفظ لك بعض الأحاديث، ولا سيما من مهمات الأحاديث كالأربعين النووية وكغيرها من الأحاديث التي وصفت بأنها قواعد وأنها يعني مهمات الحديث، هذه لو حفظتها لاستخرجت منها قواعد كثيرة. من العجيب يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول ومن زاول الفتوى، من زاول الفتوى يجد أن غالب فتاوى الناس ومسائلهم لا تخرج عن الصحيحين، أن أكثر مسائل الناس لا تخرج عن الصحيحين. يعني لو أن الإنسان أدام النظر في الصحيحين واستحضر ما في الصحيحين فإنه سيجيب عن كثير من المسائل، لأن هذا يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من الخير وفيه من الهدى، لكن لمن تأمله ولمن جعل هذا النص وأعطاه حقه وقدره. ولذلك فإن العلماء تجد أنه يستنبط من المسألة من النص الواحد مسائل كثيرة، ولو أنك نظرت أنت يا من لم تعطي النص حقه لم تجد هذه المسائل. ولذلك فإن استعمال هذه القواعد في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يمكنك أن تستخرج من هذا النص الواحد مسائل كثيرة. ولذلك ذكروا أن من أهمية هذه القواعد الاستفادة من النص الشرعي قدر الإمكان، إذ تميزت نصوص الوحي بأنها جوامع للكلم أي ذوات الألفاظ القليلة والتي تحوي المعاني العظيمة. أيضا استعمال هذه القواعد له أهمية بالغة في كونها تجعل النصوص محكمة، أو تبين لك النصوص هي محكمة لكن تبين لك تبين لك موضع إحكامها، بحيث أنه إذا اختلف الناس أرجعناهم إلى النص، أرجعناهم إلى النص. جعل الله نصوص الوحي جعل الله نصوص الوحي هي الحكم عند الاختلاف. ولو كان لكل أحد أن يفهم النص حسب ما اشتهى لزاد الخلاف. يقول لك والله أنا فهمت من هذا النص كذا، لا أنا فهمت من هذا النص كذا. طيب أين الحكم؟ إلى أي شيء نحتكم؟ نحتكم إلى قواعد العلماء التي قعدوها في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما استعملت هذه القواعد تبين لك من المصيب ومن المخطئ. فنقول هنا جعل الله النصوص الوحي الحكم عند الاختلاف، ولو كان لكل أحد أن يفهم النص حسب ما يشتهي لزاد الخلاف واشتد أمره، إذ كل مخالف يستدل بنص ويدعي أنه على الحق. ولكن لما كان فهم النص منضبطا بقواعد أمكن أن نرجع إلى هذه القواعد لمعرفة المصيب أو الصواب من الخطأ. ولأجل هذا ولغيره نقول بأن معرفة قواعد أهل العلم في فهم النصوص هذا ضرورة لكل طالب علم يريد أن يتفقه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة، هل استعمل السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، هل كانوا يستعملون هذه القواعد أم أنها مما أحدثه يعني الفقهاء المتأخرون؟ لقد عني السلف رحمهم الله بفهم النصوص عناية فائقة، ومن نحن حتى نكون كمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد وأن يكونوا قد رجعوا لهذه القواعد، لكنهم قد يرجعون إليها سريقة، ونحن نحتاج إلى أن نبرز هذه القواعد. قال عبد الله بن عمر مبينا حال الصحابة في الحرص على فهم النصوص: لقد عشنا برهة من دهرنا، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل. لذا فإن السلف رحمهم الله كانوا ينطلقون من قواعد. والشافعي رحمه الله توفي سنة كم؟ توفي سنة 204، وقد ألف كتابا في أصول الفقه، وهو أول كتاب صنف في هذا، وقد ذكر قواعد في فهم كلام الله عز وجل أو فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما استعمله الصحابة رضي الله عنهم من القواعد، يعني من باب ذكر بعض القواعد: وجوب الاحتجاج بالسنة وعدم الاكتفاء بالقرآن. يعني من قواعد أهل العلم أنك تحتج بالقرآن والسنة، لا أن تفصل بين القرآن والسنة فتأخذ بالقرآن ولا تأخذ بالسنة، بل يجب عليك أن تأخذ بالقرآن والسنة. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك امرؤ أحمق. هذه من ألفاظ عبد الله من ألفاظ عمران بن حصين. إذا جاءك رجل وقال لك: نحن لا نأخذ بالسنة، فقل له كما قال عمران: إنك أحمق، إنك أحمق، إنك امرؤ أحمق. أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها، وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها؟ ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك، والسنة تفسر ذلك. أخرجه المبارك في الزهد والخطيب في الكفاية. وقال الأوزاعي عن أيوب السختياني أنه قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل. قال الأوزاعي: يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويدعوه إلى تأويل القرآن برأيه. التسليم التام للنص، هذه من قواعد الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يسلمون للنص من غير معارضة له برأي أو عقل أو قياس. قال عمر: وقد جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا اسمه إيش؟ اسمه تسليم للنص، وليس هو من أجل عقل أو رأي، ولكن لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك قبلتك. قال ابن حجر في قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهو قاعدة، هذا كلام ابن حجر رحمه الله، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. أيضا من القواعد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه من قواعد الصحابة في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن معقل: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. كعب بن عجرة يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ رأسه بالقمل، فقال لعلك قد آذتك هوام رأسك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى ثلاث: إما أن يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لفقراء مكة. فقال: سألت عن فدية، فقالت: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا نفس القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى، تجد شاة، إلى آخر الحديث. فقلت لا، فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال ابن دقيق العيد: قوله نزلت في يعني آية الفدية، وقوله خاصة يريد اختصاص سبب النزول بي، فإن اللفظ عام في الآية لقوله: فمن كان منكم مريضا. وهذه صيغة عموم، وهي قاعدة من قواعد فهم السنة، ويعبر عنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد حكى أبو يعلى الفراء في كتابه العدة إجماع الصحابة على مسائل وأنواع من دلالات الألفاظ مما استعمله الصحابة في العمل بالنصوص. إذن الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم كانوا يستعملون القواعد التي تعين على فهم السنة، فليست هي بدعا من القول. الحقيقة الكلام كثير يعني في هذه المسألة، طيب ناخذ يعني موضوع آخر لعلنا إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر نكمل فيه هذا. النصوص لها منزلة عظيمة عند أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، فإن النصوص عند أهل السنة والجماعة هي مصدر التلقي، فلا يصدرون إلا عن آية أو حديث. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه أو على لسان رسوله، فإذا قال المرء قولا ولم يتبع فيه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مفتر على الله جل وعلا. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال ابن القيم رحمه الله: والقول الجامع في معنى الآية: لا تجعلوا أو لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ فالأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب، ليس لك فيه خيار. ومن عمد إلى عقله ضل، ومن عمد إلى رأيه هلك، ومن أخذ بكتاب الله وسنة رسوله فهو السالم الناجي. قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يرى كيف كانوا يعظمون النصوص ويقفون عندها ولا يخالفونها. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني ما يمكن أن تقتل ويسلم لك بالقول إلا أن تأتي بالبينة. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، يعني إلى زوجته، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يعني في اللعان، قصة اللعان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهما: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، يعني هي شهدت أربع شهادات أنه كاذب. فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أوقفوها وقالوا: إنها موجبة، يعني تستوجبين اللعن، انتبهي، إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، يعني فحلفت الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن يعني انتظروا حتى تلد، فإن جاءت به أكحل العين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، يعني إذا كان بهذا الوصف فهو شبيه بمن رميت به، يعني أنها وقعت في الزنا. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موطن الشاهد، اسمعوا لهذا الشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لولا ما مضى من كتاب الله وأنها لا تجلد، لأنه يكتفى يعني في اللعان إذا قذف أحد والعياذ بالله زوجته فيكتفى باللعان ويسقط الحد، ما يجلد ولا يرجم، لا يرجم ولا يقام عليه الحد الذي وقع منه الزنا، ولا يجلد الذي رمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله، يعني في اللعان، لكان لي ولها شأن، يعني لأقمت عليها الحد. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد لآية اللعان. قال ابن حجر، اسمعوا لهذا الكلام، أي لولا ما سبق من حكم الله، أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة، لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر. وما أولانا بهذا؟ إذا جاء النص فيجب عليك أن تقطع النظر ولا تقول لو كذا ولو كذا. قال هنا: ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل، وأجرى الأمر على ظاهره ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. ففي هذا الحديث تعظيم النص والرجوع إليه وترك ما سواه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، يعني ما يريد أن تخرجي للصلاة؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ يعني هو زوجي، لما لا يمنعني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالذي منع عمر أن يمنع امرأته من الخروج للمسجد مع شدة غيرته هو النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء النص وجب قطع كل نظر أو قول أو رأي والتسليم التام لهذا النص، إذ هو الحق الذي لا محيد عنه. طيب، نكتفي بهذا. وفضيلة والدنا إن شاء الله له التوفيق، وكنت والله أحببت أن أتوقف من بدري حتى يتحفنا الشيخ، وفق. أيوة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة أن هذا الموضوع من الموضوعات النادرة التي قل أن تطرق، فقد طوف بنا أخي الشيخ محمد بخيت الحجيلي وفقه الله تعالى مع هذه النصوص العظيمة، مع التعليق عليها من كلام السلف الصالح، وما أبداه أيضا هو من توضيح وبيان. في الحقيقة لأول مرة أقول أن هذا من الموضوعات النادرة التي لم تطرق إلا نادرا، وإن طرقت فإنها تطرق بشيء من المرور الكرام كما يقال. فهذه النصوص التي حشد بها وكما أشار وفقه الله، هذه النصوص التي حشدها في هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة التي تشد القلوب وتأخذ بالألباب، الحقيقة ما أحوجنا إلى فهم مثل هذه النصوص، وما أحوجنا إلى أن نتفقه في دين الله وأن نفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أجدني في حاجة إلى إعادة ما ذكره من النصوص وكلام السلف حول هذه المسائل، غير أنني أذكر أن بعض، وقد ألمح إليها الشيخ، بعض المنحرفين عن الجادة مشكلتهم من سوء الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. فمنهم من يقول: ما جاء في كتاب الله مخالفا لقول شيخنا أو إمامنا فإنه إما مؤول أو منسوخ. في سنة 1402 وكنا في بلد إسلامي، فلقيت شابا ومعي شيخنا الشيخ علي بن ناصر رحمه الله وبعض المشايخ الآخرين يشتعل ذكاء، فقلت عمره 19 سنة، فقلت: بشرني لعلك تحفظ القرآن. قال: لا. قلت: ولماذا؟ قال: لأن شيخ الطريقة يقول لنا إن القرآن حفظه يؤدي إلى إحراقك إلى الجد السابع، فعليك أن تكتفي به، أن تتبرك به وتعلقه في بيتك. وهكذا يفعل بعض الناس الآن، لا سيما أصحاب الطرق المنحرفة عن الجادة، وكذلك مؤول الصفات، هم أرادوا الخير لكن ليس كل من يريد الخير يصيبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فمسألة خطيرة جدا، وكثير من الناس يقع فيما يقع فيه نتيجة للفهم السيء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا أقترح على أخي وفقه الله أن يكمل ما تبقى في محاضرة أخرى، بل أقترح عليه وفقه الله تعالى أن يسطر ذلك في سفر وكتاب ينتفع الناس به. جزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأسأل الله له ولسائر الإخوة وطلاب العلم والمسلمين في كل مكان الهدى والرشاد والخير والسداد، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، إمام وخطيب ومسجد قباء وعضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، قواعد في فهم السنة. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس وبالمسجد النبوي خير الجزاء على هذا التعليق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ عيد بن مرزوق اليحيوي في إلقاء محاضرة بعنوان فضل العمل الصالح. كما نذكر أن غدا توجد محاضرة يوم الخميس بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عارف بن عوض الركابي في محاضرة بعنوان أذكار الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وسداده للجميع. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك عدد من الأحاديث، عدد من المعاصرين يفسرونها تفسيرات، ثم عدد من المعاصرين الآخرين يفسرونها بضد تفسيرات الأولين، فكيف نميز بالتفسير الصحيح من السقيم؟
وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. الحق أبلج والباطل لجلج، نميزها بأن نعرضها على فهم السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أضرب لك مثالا، يعني هناك تفسير في قول لسورة الزلزلة، فسر بالزلازل الموجودة في هذا العصر، وفسر يوم تحدث أخبارها بالإذاعة والتلفزيون وما إلى ذلك من وسائل الإعلام. الأمر واضح والحق واضح في مثل هذه الآيات. لو رجعنا إلى تفسير ابن كثير وابن جرير الطبري والبغوي كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين وغيرها من الكتب النافعة والسعدي، لوجدنا الحلول واضحة. فيرجع إلى هذه الكتب حتى يتبين الحق من الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كتب السنة النبوية كثيرة، فما هو الكتاب الذي أعتمد عليه وأقرأه وأراجعه؟
أولا بارك الله فيك، الكتب تحتاج إلى موجه ومعلم، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وأقترح عليك أخي الكريم أن تلازم العلماء المتخصصين في السنة، وأن تسمع يعني كلامهم حتى تختم عليهم هذا الكتاب المعين، وهذا هو منهج السلف الصالح. أما الذي يشتت فكره بأن يذهب يخطف من هنا ومن هنا ومن هنا ويسمع لهذا ويسمع لهذا ثم يتشتت فكره، فإنه في غاية الخطورة، وقد لا يستفيد الفائدة المرجوة في ذلك الباب.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.